السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات نقفها مع آيات من كتاب الله عز وجل في شهر القرآن، وما زلنا مع آيات سورة الإسراء التي بدأناها البارحة بقوله سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. واليوم مع قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله: القضاء قد يكون بمعنى الإرادة، وهذا هو القضاء الكوني التقديري الذي لا يختلف متعلقه، فما قضاه الله لابد من كونه، أي لابد أن يكون ويوجد. ويكون القضاء بمعنى الأمر والحكم، وهذا هو القضاء الشرعي، قضاء كوني وقضاء شرعي، وهذا هو القضاء الشرعي الذي يمتثله الموفقون ويخالفه المخذولون، والذي في الآية من هذا الثاني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا وبالوالدين إحسانا، هذا من القضاء الشرعي، أي حكم الله وأمر حكما شرعيا بأن تعبدوه وحده ألا تعبدوا غيره سبحانه وتعالى، وأن تتبعوا ذلك إحسانا بالوالدين. يقول: وهذا هو القضاء الشرعي الذي يمتثله الموفقون ويخالفه المخذولون، والذي في الآية من هذا الثاني: ربك، قضى ربك، الرب هو الخالق المدبر المنعم المتفضل، أن مصدرية أن لا، والتقدير بأن لا تعبدوا إلا إياه، أي بعدم عبادتكم سواه، بأن تكون عبادتكم مقصورة عليه سبحانه. فالعبادة بجميع أنواعها لا تكون إلا له، فذل القلب وخضوعه والشعور بالضعف والافتقار والطاعة والانقياد والتضرع والسؤال، هذه كلها لا تكون إلا لله. فمن خضع قلبه لمخلوق على أنه يملك ضره أو نفعه فقد عبده، ومن شعر بضعفه وافتقاره أمام مخلوق على أنه يملك إعطاءه أو منعه فقد عبده، ومن ألقى قياده بيد مخلوق يتبعه فيما يأمره وينهاه غير ملتفت إلى أنه من عنده أو من عند الله فقد عبده، أي من دون الله، ومن توجه لمخلوق فدعاه ليكشف عنه السوء أو يدفع عنه الضر فقد عبده. فالله تعالى يعلم ويعلم الخلق كلهم في هذه الآية بأنه أمر أمرا عاما وحكم حكما جازما بأن العبادة لا تكون إلا له سبحانه، فهو الرب الخالق المالك الرزاق المدبر للكون ولأحوالكم، فلذلك ينبغي أن يكون وحده المعبود سبحانه. قال: وجيء باسم الرب في مقام الأمر بقصر العبادة عليه، تنبيها على أن الذي يستحق العبادة هو من له الربوبية بالخلق والتدبير والملك والإنعام، وليس ذلك إلا له، فلا يستحق العبادة بأنواعها سواه، فهو تنبيه بوحدانية الربوبية التي من مقتضاها انفراده بالخلق والأمر الكوني والشرع على وحدانية الألوهية، أي نبه بوحدانية الربوبية على وحدانية الألوهية، فكما أنه واحد في ربوبيته ينبغي أن تتخذوه واحدا في ألوهيته. يقول: تنبيه بوحدانية الربوبية على وحدانية الألوهية التي من مقتضاها استحقاقه وحده عبادة جميع مخلوقاته. وكما انتظمت هذه الجملة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كذلك انتظمت مع الآية السابقة التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي معرفة الرب جل وعلا بأنه الخالق وبأسماء الحسنى وصفات العلى، والتوحيد العملي هو التوجه إليه بعبادته وحده سبحانه وتعالى من أقوال وأفعال واعتقادات. يقول: فالأولى نهى عن أن تعتقد الألوهية أو الإلهية في سواه، وهو يتضمن النهي عن اعتقاد ربوبية سواه، وهذا من باب العلم، يعني التوحيد العلمي. والثانية أمر بأن تكون عبادتك مقصورة عليه، لأنه هو ربك وحده، وهذا من باب العمل. فمن وحد الله جل جلاله في ربوبيته، فمن وحد الله جل جلاله في ربوبيته وألوهيته علما وعملا، فقد استكمل حظه من مقام هذا الأساس العظيم وهو توحيد الله. ومن أخل بشيء من ذلك كان ذلك نقصا في دينه بقدر ما أخل، حتى ينتهي الأمر على خلصه من المشركين وخلاصه من المشركين. نعوذ بالله من الشرك جليه وخفيه، إنه سميع عليم. يقول: يكون الذل بمعنى ضعف الحال، ذل القلب وخضوعه والشعور بالضعف والافتقار والطاعة والانقياد والتضرع والسؤال، هذه عبودية الله عز وجل. يقول: يكون الذل بمعنى ضعف الحال، وهذا قد يكون لأهل التوحيد والإيمان، كما في قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ويكون بمعنى اللين المشوب بالعطف، وهذا من صفات المؤمنين الممدوحة إذا وقعت في محلها، كما في قوله تعالى: أذلة على المؤمنين، يعني لين الجانب والخضوع لهم. ويكون الذل بمعنى خنوع القلب وخضوعه وانكساره للضعف والافتقار، وهذا هو الذي لا يكون من المؤمن الموحد إلا لربه. الذل الذي بمعنى خنوع القلب وخضوع القلب وانكسار القلب وفقر القلب لله عز وجل، هذا لا يكون من المؤمن إلا لله سبحانه وتعالى، كما في حديث دعاء القنوت: ونخنع لك ونخضع لك، أي نذل ونخضع لك. وهذا الخنوع هو أساس العبادة القلبية، خنوع القلب وخضوع القلب وذل القلب وافتقار القلب، كل هذا أساس العبادات القلبية. فلذلك لا يكون إلا لله. وإن من أسرار كلمة الله أكبر التي يأتي بها المؤمن مرات كثيرة في صلواته وغيرها من أحواله حفظ القلب من الخضوع للخلق باستشعار عظمة الخالق التي يصغر عندها كل مخلوق. الله أكبر من كل ما سواه سبحانه وتعالى، هذه الكلمة التي يرددها المسلم في صلواته وفي أحواله العادية، تكبير الله عز وجل. فيها من الأسرار حفظ القلب من الخضوع للخلق باستشعار عظمة الخالق التي يصغر عندها كل مخلوق. فلا يزال المؤمن لهذا قوي القلب عزيز النفس بالله، لا ينتظر قوة ضعفه إلا به، ولا سد مفاقره إلا منه. ولقلب المؤمن الموحد أمام من يحب في الله ويعظم بتعظيم الله خضوع أيضا، ولكنه خضوع هيبة وتوقير، يعني القلب يخضع لله عز وجل ويذل له، ويخضع للمؤمن المخلوق الضعيف إذا كان عبدا لله سبحانه وتعالى، خضوع هيبة وتوقير وإجلال، لا خضوع ذل وخنوع وضعف وافتقار. إذ هذا كما قدمنا لا يكون إلا للغني القوي العزيز الغفار القهار سبحانه وتعالى. يقول: ومن مظاهر هذا الخنوع الذي لا يكون إلا لله الطاعة والانقياد، وهي أيضا لا تكون إلا لله، وقد قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أطاعه واتبعه، كما قال تعالى: واتبعوا أهواءهم. فمن تبع مخلوقا وأطاعه فيما يأمره وينهى دون أن يكون في طاعته مراعيا طاعة الله فقد عبده واتخذه ربا فيما أطاعه فيه. وفي حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي وغيره، لما جاء لنبي الله صلى الله عليه وسلم وسمعه يتلو قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي: يا رسول الله، إنهم لم يكونوا يعبدونهم. وفهم العبادة على أنها السجود لهم والركوع لهم وكذا، فقال: يا رسول الله، إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال: أليس كانوا إذا حرموا عليهم شيئا حرموه، وإذا أحلوا لهم شيئا أحلوه؟ قال: قلت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم إياهم، يعني طاعتهم، الطاعة المطلقة، تحليل الحرام وتحريم الحلال والطاعة، هذه هي العبادة. فالمؤمن الموحد لا تكون طاعته إلا لله، أو لمن طاعته طاعة لله. ومن مظاهر ذلك الخنوع الدعاء والسؤال والتضرع والجؤار، اللي هو رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة إليه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال: أما يجيب المضطر إذا دعاه. وقال: إذ تستغيثون ربكم، في آيات كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه وصيته إياه، قال له: إذا سألت فاسأل الله، في أحاديث كثيرة. فلا يدعو المؤمن الموحد غير الله ولا أحدا مع الله، إذ الدعاء عبادة، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يرفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الآية. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن بلفظ آخر، وفي حديث أنس عند الترمذي، هذا حديث النعمان بن بشير رواه أحمد وأصحاب السنن. أما حديث أنس رواه الترمذي وهو بلفظ: الدعاء مخ العبادة، لكن هذا ضعيف. والأول: الدعاء هو العبادة، مختلف فيه، لكن راجع أنه حديث حسن. وكل عبادة لا تكون إلا لله، فالدعاء لا يكون إلا لله، وإنما كان من العبادة هاته المنزلة، لأن حقيقة العبادة هي التذلل والخنوع، هي التذلل والخنوع، وهو حاصل في الدعاء غاية الحصول، يعني حال الدعاء يكون الإنسان فيه ذل وخضوع وخنوع وضعف وافتقار. ولذلك يقول: وهو حاصل في الدعاء غاية الحصول وظاهر فيه أشد الظهور. وكل عبادة لا تكون إلا لله، وهذه العبادة تظهر ظهورا جليا في الدعاء. فالدعاء لا يكون إلا لله، يعني من يقول: يا فلان، يا سيدي فلان، يا كذا يا كذا، ويطلب منه ما يحب وما يريد أن يدفعه عن نفسه، هذا فيه إظهار الذل لهذا المدعو، وهذه عبادة لهم. وكل عبادة لا تكون إلا لله، فالدعاء لا يكون إلا لله، وإنما كان من العبادة هاته المنزلة، أي في هذه المنزلة العالية، لأن حقيقة العبادة هي التذلل والخنوع، وهو حاصل في الدعاء غاية الحصول وظاهر فيه أشد الظهور. ألهمنا الله رشدنا وأعاذنا من شرور أنفسنا إنه سميع قريب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله هو الخالق، والوالدان بوضع الله هما السبب المباشر في التخليق، والله هو المبتدئ بالنعم من غير عمل سابق، ثم يلي ذلك بالإحسان الوالدان، فهما سبب وجود الإنسان في هذه الحياة، ولذلك كان الأمر بالإحسان إليهما إحسانا مطلقا بعد الأمر بالإحسان في عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا ما سنتناوله في وقفتنا المقبلة إن شاء الله، ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.